إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فاعلموا أن الله سبحانه وتعالى في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته، قد أمر الله في كتابه والنبي في سنته بالأمانة، ونهى الله عز وجل في كتابه، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم في سنته عن الخيانة، فقال سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعًا بصيرًا. وقال سبحانه وتعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلومًا جهولًا. وقال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وقال صلى الله عليه وسلم: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. فالله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم قد أمر بالأمانة، ونهي عن الخيانة، لأن الخيانة من صفات الكافرين ومن صفات المنافقين، والأمانة من صفات أهل الإيمان. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخيانة حتى في وجه المقابلة لمن خان، كما مر في الحديث: ولا تخن من خانك. لأن الخيانة خلق ذميم وفعل شنيع لا يقر عليه مؤمن. عباد الله، إن الأمانة كما قال الله سبحانه وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. فالأمانة يا عباد الله عرضت على السماوات وعرضت على الأراضين، ولكن هذا العرض كان عرض تخيير من الله سبحانه وتعالى وليس عرض أمر. فلو أن الله أمر السماوات وأمر الأرض لاستجابت السماوات واستجابت الأرض، ولكن السماوات والأرض أثرن السلامة على هذه التكاليف العظيمة. قال سبحانه وتعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض: ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. فلو أمرهن لاستجبن، ولكن خيرهن فأثرن السلامة مع عظيم خلقهن وكبير قدرهن. لذلك قال سبحانه وتعالى عن السماوات والأرض: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولكن الإنسان لظلمه ولجهله تحمل هذه التكاليف، كما قال سبحانه وتعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً. فالتكاليف الشرعية هي الأمانة المقصودة في هذه الآية، ويدخل فيها ضمناً كل ما يؤتمن عليه الإنسان من الأموال والودائع والسرائر. فعلى الإنسان أن يحفظ الأمانة كما أمر الله وكما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وليحذر من الخيانة كما نهى عن ذلك الله سبحانه، ونهى عنها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ألا وإن من الخيانة يا عباد الله التي قد يقع فيها كثير من الناس، شعر أم لم يشعر، الغلول. فالغلول يا عباد الله من كبائر الذنوب العظيمة، وقد نزه الله عز وجل أنبياءه عن الوقوع في هذا الذنب العظيم والإثم الكبير، فقال سبحانه وتعالى: ما وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فنزه الله أنبياءه عن الوقوع في الغلول لأنه ذنب شنيع وخيانة عظمى. والغلول يا عباد الله هو في الأصل أن يأخذ الرجل من الغنيمة من دون أن يشعر الحاكم أو المسؤول، ويدخل في الغلول كل من أخذ مالاً بغير حقه من الأموال العامة. فكل مال من الأموال العامة إذا أخذ منه المرء فإنه داخل في هذا الذنب العظيم، وسنذكر أمثلة على ذلك. وقبل ذلك يا عباد الله علينا أن نعرف ما هي عقوبة من غل، فقد جاء في الكتاب والسنة عقوبة الغلول تحذيراً وزجراً من هذا الذنب العظيم. فأولاً يا عباد الله أن الغال لا تقبل منه الصدقة، لأن الغلول خبث، والله طيب لا يقبل إلا طيب. قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة من غير طهور ولا صدقة من غلول. والغال يا عباد الله ممنوع الإجابة حال دعوته، لأن ماله حرام، كما قال صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر يطيل السفر يقول يا رب يا رب، فأنى يستجاب له؟ مطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، نسأل الله السلامة والعافية. والغال يا عباد الله مفضوح على رؤوس الأشهاد في يوم المعاد عند الوقوف بين يدي رب العباد سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعمل رجلا يقال له ابن اللتبية على أموال الصدقات، فجاء بالأموال وقال: هذا لكم وهذا أهدي إلي، هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا جلست في بيت أبيك في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم واعظا الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على ما ولاني الله، فيقول: هذا لي وهذا هذا أهدي لي وهذا لكم. فهلا جلس في بيت أبيه وفي بيت أمه فينظر هل يهدى إليه أم لا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، فلأعرفن منكم أحدا يأتي وعلى رقبته بعير له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر، أو شاة تيعر. ثم رفع يده إلى السماء حتى رؤي بياض إبطيه، فقال: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. ونشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلى الله عليه وسلم. فالغال مفضوح على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قام في الناس خطيبا ووعظهم موعظة في الغلول وعظم أمره، فقال صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: لأعرفن يوم القيامة أحدكم على رقبته بعير، على رقبته بعير له رغاء، فيقول فيقول: يا رسول الله، يا رسول الله، أغثني. فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. أو على رقبته شاة لها ثقاء، أو فرس له حمحمة. فيقول: يا رسول الله، فيقول: يا رسول الله، أغثني. فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. أو على رقبته صامت، والصامت هو كل مال لا روح فيه. فيقول: يا رسول الله، يا رسول الله، أغثني. فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. أو يكون عليه رقاع تخفق. فيقول: يا رسول الله، أغثني. فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. فالغال يا عباد الله مفضوح يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف العظيم. والغال يا عباد الله متوعد بالنار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يقال له كركرة، كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فمات، فقال: هو في النار. فذهبوا فرأوه قد غل عباءة فدخل بسببها النار. فالغال متوعد بالنار يوم القيامة، وكل جسد نبت على السحت فالنار أولى به. عباد الله، من صور الغلول هدايا العمال، فهدايا العمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: هدايا العمال غلول. وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف، إلا أن حديث ابن اللتبية الذي مر علينا شاهد له، وذلك أن ابن اللتبية رضي الله عنه وهو من الصحابة، ولكنه لم يكن يعلم هذا الحكم، ولذلك كان يقول: هذا لي وهذا لكم. ولو كان يعلم الحكم لكتم، ولكنه لم يكتم. والشاهد أنه قد قبل الهدية ممن ولاه النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، فوعظ النبي صلى الله عليه وسلم الناس في حادثته كما مر علينا. فهدايا العمال غلول، فيقال لكل رجل يعمل: هل لا جلست في بيت أبيك وفي بيت أمك فترى هل تأتيك هديتك إن كنت صادقا؟ ولكن هذه الهدايا التي تكون بسبب العمل هي من الغلول، فليحذر المرء من هدايا العمال ومن هدايا الناس التي يعطاها بسبب عمله وبسبب وظيفته، فإن هذا من الغلول. ومن الغلول يا عباد الله السرقة والنهب من الأموال العامة بحجة أن الناس لهم حق في بيت مال المسلمين، أو بسبب جشعهم وبسبب خيانتهم، فإن هذا من الغلول، وقد توعد صاحبه بالنار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله لهم النار يوم القيامة. ومن صور الغلول، وهو من الأمور التي تحدث كثيرا ويقع فيها الناس وهم لا يشعرون، استعمال أجهزة العمل في الأمور الخاصة، استعمال أجهزة العمل للأمور الخاصة، كاستعمال الحاسب واستعمال السيارات التي تعطى للموظف بسبب عمله ومن أجل عمله، فإن هذا داخل في الغلول، كما نبه على ذلك العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. ووجه ذلك أن هذه من الأموال العامة، هذه من الأموال العامة، ولا تصرف إلا في الأمور العامة، أما إذا استعملت للخصوصيات وللأمور الشخصية فهذا استئثار بالمال العام. وأي استئثار بالمال العام، سواء كان المستأثر من أكبر المسؤولين أو من أصغرهم، فإن هذا داخل في الغلول الذي حذر منه الله عز وجل وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. وصور الغلول كثيرة يا عباد الله، ولكن هذه من أهمها، وهي أكثر ما يقع فيه الناس. والقاعدة في الغلول حتى يدخل فيها كل الصور المحرمة التي يشملها الغلول، هو كل مال عام يستأثر به أحد من الناس أو يخون فيه، فإن هذا من الغلول المحرم الذي توعد صاحبه بالنار وبالفضيحة يوم المعاد على رؤوس الأشهاد. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. الحمد لله على إحسانه، وشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صفيه وخليله، عليه وعلى آله وصحبه صلاةً وسلامًا إلى يوم الدين. أما بعد يا عباد الله، فقد أخرج الترمذي في جامعه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تزولا قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن جسده فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله كيف اكتسبه وفيما أنفقه. فليتحرى اللبيب الناصح لنفسه المال الطيب، ولينفق المال الطيب حتى لا يكون يوم القيامة من المسؤولين عن هذا المال في غير وجهه، فيكب في نار جهنم والعياذ بالله. فليتحرى المرء الناصح لنفسه مالا حلالا، ولينفقه في أوجه الحلال حتى يخرج من معرة السؤال يوم القيامة. فالمال يسأل عنه المرء في اكتسابه وفي إنفاقه، فليتحرى صاحب العقل السليم الذي يريد نجاة نفسه يوم القيامة مالا حلالا، ولينفقه في أوجه الحلال، فإن المال فتنة، وفتنة هذه الأمة في المال. قال صلى الله عليه وسلم، قال صلوات ربي وسلامه عليه: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي في المال. وقال صلى الله عليه وسلم: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء أخذ المال من حلال أو من حرام. فاللهم أغننا بفضلك عن حرامك، اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عن من سواك. اللهم طيب أموالنا وأجب دعواتنا، إنك سميع الدعاء. واعلموا عباد الله أن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شد شد في النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير وتدله عليه وتذكر به يا رب العالمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، واكفهم شر شرارهم يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا المرابطين على الحدود عونا ونصيرا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم سدد رميهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك بذنوبنا يا رب العالمين، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا غدقا مجللا سحا نافعا غير ضار. اللهم لتحيي به البلاد وتسقي به الحاضر والباد يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.